أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وقد يفيد قصر الجنس على شيء تحقيقا، عفوا، والثاني قد يفيد قصر الجنس على شيء تحقيقا نحو زيد الأمير، أو مبالغة لكماله فيه نحو عمرو الشجاع. قال الشارح: والثاني يعني اعتبار تعريف الجنس. كلامنا في هذا الدرس يقع في ثلاثة مطالب. المطلب الأول: إفادة المعرف بلام الجنس القصر. المطلب الثاني: الجنس المقصور قسمان، مطلق ومقيد. المطلب الثالث: رد المصنف على قول في المقام. رد المصنف على قول في المقام. أما المطلب الأول فنقول في بيانه: الجنس المحلى بأل، الجنس المحلى بآل قد يفيد القصر، قد يفيد القصر. القصر يعني الحاصل، يعني الحاصل. هذا الجنس المحلى بآل قد يكون في المسند وقد يكون في المسند إليه، يعني قد يكون هو المسند وقد يكون هو المسند إليه. فقد يقصر جنس معنى الخبر على المبتدأ، كما تقول مثل زيد المنطلق، جنس الانطلاق وهو الخبر يقصر على زيد. هنا قصر جنس معنى الخبر على المبتدأ. وقد يقصر جنس معنى المسند إليه على المسند، فالجنس تارة يكون الجنس المحلى بآل الذي يفيد القصر، تارة يكون هو المسند إليه فيقصر على المسند، وتارة يكون هو المسند فيقصر على المسند إليه. وعلى هذا فكلام المصنف ها هنا في قوله: والثاني، هذا أعم مما قبله. الكلام الذي قبل هذا الكلام كان جاريا في المسند، أما في هذا المقام فهو جار على المسند وعلى المسند إليه. فالكلام ها هنا أعام من الكلام الذي قبله. قد يقال بأن هذا الكلام أيضا يجري في المسند فقط، لأن المثال الذي ذكره المصنف إنما هو جار في المسند: زيد الأمير وعمر الشجاع. هنا قصر المسند على المسند إليه في المثالين معا، فإذا يتضح من هذا أن كلام المصنف عن المسند فقط لا عنه وعن المسند إليه. الجواب عن ذلك نقول المثال لا يخصص، هذا مجرد مثال والمثال لا يخصص، لا يظهر من المثال أن المصنف أراد أن يتحدث عن المسند فقط بل عنهما معا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يفهم من كلام المصنف لما قال والثاني قد يفيد قصر الجنس على شيء، يفهم من ذلك أن تعريف العهد لا يفيد القص، تعريف الجنس هو الذي يفيد القص، أما تعريف العهد فلا يفيد القص. وإلا لماذا خص إفادة القصر بالثاني يعني بتعريف الجنس؟ قال والثاني قد يفيد قصر الجنس، فإذا تعريف العهد لا يفيد القص وهو صحيح. لماذا؟ لأن الحصر إنما يكون فيما فيه عموم وشمول كالجنس، فينحصر في بعض الأفراد، نقول هذا الشيء الذي فيه عموم والذي فيه شمول وله أفراد كثيرة، هذا الشيء ينحصر في فرد في بعض هذه الأفراد، هذا يتم الكلام وهذا يأتي في الجنس. وأما المعهود الخارجي الذي هو مما لا عموم فيه فالحصر يكون في أي شيء، في ماذا يكون؟ لأنه في الحقيقة هو مساو للجزء الآخر فلا يكون منحصرا فيه، لا يكون هناك حصر، واضح؟ فإذا يفهم من كلام المصنف أن إفادة القاص إنما تكون مختصة بتعريف الجنس. أيضا يفهم من كلام المصنف حينما قال قد يفيد قصر الجنس على شيء، لم يقل على المعرف المحكوم به أو المحكوم عليه، قال على شيء، أتى بشيء نكرة. لماذا؟ وذلك للإشارة إلى أن القصر قد يكون على المسند المنكر فيما إذا كان المعرف مبتدأ على ما يأتي تمثيله، التفتوا؟ يعني هذا المقصور عليه قد يكون نكرة، المقصور عليه قد يكون نكرة لا يجب أن يكون معرفة، وهذا يأتي توضيحه بعد ذلك إن شاء الله. إذن تعريف الجنس قد يفيد القصر، جيد؟ وهذا القصر في الحقيقة قصر الجنس على شيء يكون على نحوين، يكون على نحوين. النحو الأول قد يكون تحقيقا، تحقيقا يعني على سبيل الحقيقة، قصر حقيقي، قصر حقيقي، والحقيقي هنا في قبال المبالغ فيه، الحقيقة هنا في قبال المبالغة، فقد يكون القصر قصر الجنس على شيء حقيقيا يعني على سبيل الحقيقة. لماذا؟ باعتبار أن معنى الجنس لا يوجد في غير المقصور عليه، في غير المقصور عليه. كما إذا قلت مثلا زيد الأمير، زيد الأمير، قصرت جنس الإمارة على زيد لأن معنى الإمارة لا توجد في سواه، إذا لم يكن هناك أمير إلا زيد، إذا لم يكن هناك أمير إلا زيد فتقول زيد الأمير، هذا قصر حقيقي. لاحظ، قصرت معنى الإمارة وهو معنى المسند، جنس الإمارة قصرته على ماذا؟ على زيد، فكأنك قلت زيد الأمير فقط دون سواه. النحو الثاني، القصر الذي يكون على سبيل المبالغة لا الحقيقة، هذا ضابطه ماذا؟ ضابطه أن معنى المقصور، معنى الجنس موجود في غير المقصور عليه، في غير المقصور عليه موجود، ولكن وجوده في المقصور عليه يكون بنحو أتم وأكمل، حتى عد وجوده في غير المقصور عليه كالعدم، كما في قولك عمرو الشجاع، جنس الشجاع شجاعة موجود في عمرو وموجود في غير عمرو، ولكن وجود الشجاعة في عمرو بنحو أتم وأكمل، حتى عد وجود الشجاعة في غير عمرو كالعدم لبروزها وظهورها وأتميتها في عمرو. لهذا نقول عمرو الشجاع، عمرو الشجاع. لاحظوا هذا تعريف الجنس، هذا تعريف الجنس في الباب المبالغة، يعني عفوا قصر الجنس على المسند إليه من باب المبالغة. هنا عرف الجنس لأجل ماذا؟ عرف الجنس لأجل القصر، والقصر هنا قصر مبالغ فيه. واضح إن شاء الله؟ جيد. طبعا هذا الكلام كما يجري في قصر المسند على المسند إليه يجري في قصر المسند إليه على المسند، كما ذكرت قبل قليل. الكلام الآن هو معقود لبيان قصر الجنس على شيء، هذا الجنس قد يكون في جانب المسند، قد يكون في جانب المسند إليه. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني، الجنس المقصور، التفتوا جيدا، قد يبقى على إطلاقه فيقصر على شيء على إطلاقه، كما في المثالين اللذين ذكرناهما قبل قليل، زيد الأمير، جنس الإمارة تقصر على زيد، جنس الشجاعة أو الشجاعة تقصر على عام. وقد يقيد هذا الجنس المقصور فيقصر مع ما له من القيد على شيء، وليس وحده هو الذي يقصر، وإنما يقصر مع ما ثبت له من القيد، يقصر على شيء. وهذا الذي يقيد به الجنس المقصور قد يكون وصفا، قد يكون حالا، قد يكون ظرفا، قد يكون مفعولا إلى آخره. نأتي ببعض الأمثلة، التفتوا التفتوا جيدا. حينما تقول زيد الرجل الكريم، معي التفتوا، زيد الرجل الكريم، هنا الذي قصر على زيد ماذا؟ جنس الرجولة أو جنس الرجولية الموصوفة بالكرام، لا الرجولية فقط، الرجولية وحدها موجودة في زيد كما أنها موجودة في غير زيد. لا، مقصود المتكلم أن يحصر الرجولية الموصوفة بالكرم، يعني رجولية زائد كرم، هذه محصورة في زيد. فإذا الجنس المقصور مع قيده يقصر على شيء. مثال آخر، التفتوا جيدا، هو السائر زيد، السائر راكبا، هنا القيد ماذا؟ الحال، الجنس المقصور هو السائر، جنس السير قيد بحالة الركوب، فالركوب فالسير مع الركوب مقصور على زيد، يعني زيد هو وحده هو السائر في حالة الركوب، يعني هذا قصر على ماذا؟ قصر على زيد. أما السير وحده لا، السير وحده هذا ثابت لزيد كما ثابت لغير زيد، السير مع الركوب هذا هو المقصود. وهكذا في المثال الثالث مثلا، زيد الأمير في البلد، لاحظ ظرف هنا عندنا، زيد الأمير في البلد، الآن قصرت جنس الإمارة في البلد على زيد، أنت لا تريد أن تقول زيد الأمير فقط، لا، يمكن أن هذه الإمارة تكون في غير زيد في البلد الآخر، لكن في البلد لا يكون الأمير إلا زيد. وهكذا حينما تقول هو الواهب الفقنطار، القيد هنا مفعول به، الواهب الف، التفتوا، هبة الألف قنطار مقصورة على زيد، لا مطلق الهبة، لا مطلق الهبة، لأن مطلق الهبة كما تثبت لزيد تثبت لغيره، لا، الهبة ألف قنطار هذا مقصور على زيد. فإذا التفتوا معي، الجنس المقصور قد يبقى على إطلاقه وقد يقيد، فيقصر مع قيده على شيء. ثم ذكر الشارع ضمن هذا المطلب، التفتوا جيدا، قال المصنف أتى بقد في عبارته، قال والثاني قد يفيد قصر الجنس. لماذا أتى بقد؟ يقول أتى بقد للإشارة إلى أن تعريف الجنس، للإشارة إلى أن تعريف الجنس قد لا يفيد القاص، قد لا يفيد القاص، وإفادته غير القص هذا على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. وهذا إنما استفدناه ببركة قد، لأن قد هي سور القضية الجزئية، قد سور القضية الجزئية. لما قال والثاني قد يفيد قصر الجنس، يعني في بعض الأحيان في بعض الموارد، وقد لا يفيد قصر الجنس. المثال الذي ذكره على عدم إفادة الجنس المعرف بآل على عدم إفادته القصر هو قول الخنساء في رثاء أخيها صخر، ماذا قالت؟ قالت إذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الجميلة. التفتوا جيدا، الجنس هو أين محل الشاهد؟ الحسن الجميلة، هذا محل الشاهد، الحسن الجميلة. عندنا جنس محلى بأل وهو الحسن، واضح؟ الآن هذا الجنس هل هو مقصور على البكاء؟ يعني الخنساء قصدت هذا المعنى، أن الحسن يقصر على بكاء الصخر فقط ولا يتجاوزه إلى غير صخر، فبكاء صخر هو الحسن فقط، وأما بكاء غيره فلا. هل أرادت هذا المعنى؟ الجواب كلا، هي لم ترد هذا المعنى، لم ترد هذا المعنى، وإلا إذا كانت مريدة لهذا المعنى هذا الجواب لا يكون حسنا مع بداية كلامها. هي ماذا قالت؟ إذا قبوح البكاء على أحدين لم يحسن إلا بكاؤك، لا ترابط، هذا لا ترابط أصلا، لا معنى للقصر هنا. لاحظوا، إذا قالت هكذا، يعني إذا قلنا بأن مراد الخنساء القصر يكون المعنى هكذا، المعنى يكون هكذا، إذا قبوح البكاء على قتيل لم يحسن إلا بكاؤك، هذا لا معنى له، هذا لا معنى له. في البداية هي ماذا قالت؟ قالت إذا قبح البكاء على قتيل، أي قتيل، يعني أي قتيل، كيف بعد ذلك يحسن بكاء صخر؟ واضح؟ إذا قبح البكاء على أي قتيل لم يحسن إلا بكاؤك، هذا لا معنى له، هذا لا معنى له. إذن هي ماذا تريد؟ هي تريد هذا المعنى، التفتوا جيدا، تريد هذا المعنى، تريد أن تقول معي، تريد أن تقول هذا المعنى، أن بكاء صخر حسن لا قبيح، ردا على من قال إن البكاء على صخر قبيح. هي تريد أن تثبت الحسن للبكاء على صخر، وهذا لا ينفي أن يكون البكاء على غيره حسنا أيضا، كما أن البكاء على صخر حسن يكون البكاء على غيره حسنا أيضا. هذا هو الذي تريده، لا، وليس تريد أن البكاء على صخر هو الحسن فقط وأما البكاء على غيره فهو ليس بحسن، لا، لا تريد هذا. فهنا تعريف الجنس لم يفد القاصر، لم يفد القاصر. وهذا أشار إليه المصنف بقوله قد، بقوله قد. هذا تمام الكلام في المطلب. ماذا المطلب الثاني؟ المطلب الثالث، التفتوا جيدا، نحن ذكرنا فيما سبق، ذكرنا فيما سبق في معرفة في الضابطة في معرفة المبتدأ والخبر. إذا كان كل منهما معرفة وأردنا أن نعرف المبتدأ من الخبر، فما هي الضابطة في ذلك؟ نعم، لا، ليس صحيحا، ليس المقدم، نأتي إلى المقدم فنقول هو المبتدأ والمؤخر هو الخبر مطلقا، لا. نعم، نحن يجب أن نقدم المبتدأ، هذا واضح، لكن لابد أن تكون هناك ضابطة. ما هي الضابطة؟ قلنا الشيء له صفتان، فالصفة المعروفة التي تزعم أنت بأن المخاطب يطلب أن يثبت لها شيء، هذه هي تكون المسند إليه وتقدم، والصفة الأخرى المجهولة تؤخر. وإذا كان، التفتوا، الصفة التي تعلمها أنت هي الصفة التي تزعم أن المخاطب يطلب أن تثبت لشيء، أن تثبت لشيء، فهذا هو المسند، فيجب عليك أن تقدمه على ماذا؟ على المسند إليه. فتارة تقول زيد أخوك، وتارة تقول أخوك زيد، هذا على ما تقدم، هذا على ما تقدم. جيد، الآن هناك قول للفخر الرازي رد عليه المصنف. الفخر الرازي يقول الاسم دائما وأبدا، معي، الاسم دائما وأبدا يكون متعينا للابتداء، الاسم سواء تقدم أو تأخر، الاسم هو معين للابتداء، متعين للابتداء، والصفة هي متعينة للخبرية مطلقا، تقدمت أو تأخر. واضح؟ التفتوا جيدا. يقول، طبعا لماذا التفتوا، لماذا يقول الصفة تدل على أي شيء؟ الصفة في الحقيقة تدل على أمر نسبي غير مستقل. جيد، وهذا الأمر النسبي يضاف إلى غيره، صفة لا تقوم بنفسها لما تدل على أمر نسبي، وهذا الأمر النسبي يضاف إلى الغير، وهذا يناسب الخبر، الخبر هو الذي يثبت إلى للغير، هو الذي يضاف إلى الغير، فالصفة دائما تكون خبرا. الاسم يدل على معنى مستقل ليس على معنى نسبي يضاف إلى غيره، لا، يدل على معنى مستقل، فالذي يناسب المعنى المستقل هو المبتدأ، فالاسم دائما يكون مبتدأ والصفة دائما تكون خبرا، فحينئذ لا فرق عندنا بين زيد أخوك وأخوك زيد، زيد أخوك زيد مبتدأ، أخوك خبر، أخوك زيد أخوك خبر، وزيد مبتدأ، يعني ما عندنا كثير مشكلة في أن نميز المبتدأ عن الخبر. لا، الضابط هي هذه الاسم ده أصلاً. هذا توجيه ما ذكره الفخر الرازي، أن الاسم دائما يكون مبتدأ والخبر دائما يكون ماذا؟ يكون عفوا الصفة دائما تكون خبرا. جيد. فحينما تقول زيد المنطلق والمنطلق زيد لا فرق بينهما. التفتوا، هذا التصرف في الحقيقة هو تصرف عقلي من الفخر الرازي. بعد الفخر الرازي معروف بالعقليات، جاء إلى اللغة أيضا تصرف بها تصرفا عقليا. العقل يفترض أن تكون له حدود يقف عندها. بعض الأحيان خلاص توجد آية قرآنية انتهى دور العقل، نتعبد بالآية، نتعبد بالرواية. أما أن كل شيء لابد يكيف تكيفا عقليا فهذا لا. لذلك كثير من الناس وقعوا وسقطوا وظلوا وأظلوا، أن هذا غير مقنع، هذا ما مقبول، هذا ما مدرك بالعقل، وإن كان عليه دليل وإن كان عليه دليل. لذلك ارتطموا ببعض الشبهات والانحرافات. التفتوا جيد، طبعا انتهوا إلى بعض الانحرافات. هذا التصرف من الرازي هو تصرف عقلي، ولكن مؤد إلى مخالفة ظاهر ما هو في النحو، مؤد لمخالفة ظاهرة، ظاهر ما تقرر في النحو. التفتوا جيدا، توضيح ذلك معي. المصنف أجاب بهذا الجواب، لاحظوا معي، أنه لا نسلم أن الوصف يلاحظ منه الأمر النسبي دائما. والآن ماذا قال؟ قال الوصف يلحظ فيه الأمر النسبي، صح؟ هو أمر نسبي، الاسم أمر غير نسبي. نقول لا نسلم أن الوصف يلاحظ منه الأمر النسبي دائما، والاسم لا نسلم أن يلحظ منه الذات دائما. لا، هذا لا يكون مسلما، بل تارة يراعى منه الذات إذا تقدم الاسم. إذا كان متقدما نقول هو دال على الذات، نراعي فيه الذات. وتارة يراعى منه المفهوم وليس الذات. متى؟ إذا تأخر الاسم. إذا تقدم نلحظ فيه الذات، إذا تأخر نلحظ فيه المفهوم. جيد. وكذلك يقال في الصفة، التفتوا معي، مثل المنطلق. المنطلق، التفتوا، المنطلق إذا قدم وجعل مبتدأ، المنطلق إذا قدم، ماذا نقصد بالمنطلق إذا قدم؟ لا نقصد المفهوم وهو الأمر النسبي، يعني ثبوت الانطلاق لشيء، وإنما نريد الذات، يعني ما صدق عليه الانطلاق. لما نقول المنطلق إذا قدم المنطلق، بعد لا يراد منه المفهوم وإنما يراد منه المصداق. لاحظوا معي، طبعا جواب لطيف جدا. الصفة ليس دائما نلحظ فيها المعنى النسبي، معنى النسبي نلحظه في الصفة إذا كانت متأخرة، أما إذا كانت متقدمة فنلحظ فيها ما يصدق عليه المعنى. واضح؟ يعني ما يصدق عليه المنطلق. المنطلق جيد. زيد إذا أخر ماذا نلحظ فيه؟ نلحظ فيه الصفة، يعني المسمى بزيد، المسمى بزيد. التفتوا معي، فيكون هناك فرق بين قولنا زيد المنطلق والمنطلق زيد. إذا قلنا زيد المنطلق يعني زيد الذات والمنطلق الأمر النسبي، زيد ثبت له الانطلاق. إذا قلنا المنطلق زيد يعني ما صدق عليه الانطلاق الذات، التفتوا معي هكذا المعنى يكون، الذات التي ثبت لها الانطلاق ثابت لها هذا الاسم، ثابت لها هذا الاسم. بعد الاسم ثبتوا نلحظ فيه المفهوم العام وليس الذات، ذات زيد. نقول المسمى بزيد، المسمى بزيد كلي وليس جزئي، المسمى بزيد. فالمعنى يكون هكذا، المنطلق زيدون يعني الذات التي ثبت لها الانطلاق ثابت لها اسم زيد. المسمى بزيد ثابت للذات المنطلقة، تلاحظون أو لا؟ فمو دائما المنطلق نلحظ فيه الصفة وهو الانطلاق، والذات نلحظ فيه الذات، يعني الاسم نلحظ فيه الذات دائما والصفة نلحظ الأمر النسبي دائما، لا هذا ليس صحيحا. واضح إن شاء الله؟ فحينئذ هذا الكلام كلام الفخر لا يكون تاما، هذا تمام الكلام في هذا المطلب الآن نطبق العبارة. قال المصنف والثاني قد يفيد قصر الجنس على شيء تحقيقا، يعني على سبيل الحقيقة، نحو زيد الأمير، أو مبالغة يعني لا على سبيل الحقيقة لكماله فيه، هذه لكماله فيه يعني لكمال ذلك الشيء في ذلك الجنس، أو لكمال ذلك الجنس في ذلك الشيء لكماله فيه، نحو عمرو الشجاع. جيد، هذا هو المطلب الأول. ما ذكر المطلب الثاني المصنف؟ الشارح ذكره، قال وقيل، هذا صاحب القول هو الفخر الرازي، الاسم متعين للابتداء دائما لدلالته على الذات، والصفة متعينة للخبرية دائما لدلالتها على أمر نسبي. ورد هذا القيل، رد بماذا؟ بأن المعنى الشخص الذي، هذا متى؟ معنى من أي شيء؟ معنى من قولنا المنطلق زيد، المنطلق زيد. لاحظوا بأن المعنى الشخص الذي له الصفة الانطلاق، يعني الشخص الذي له الصفة وهي الانطلاق صاحب الاسم، صاحب زيد، صاحب الاسم زيد، حتى يكون، حتى يكون ماذا؟ حتى يكون الخبر مفهوما كليا، صاحب اسم زيد كلي ليس جزئيا. واضح إن شاء الله؟ قال الشارح والثاني يعني اعتبار تعريف الجنس قد يفيد قصر الجنس على شيء تحقيقا، نحو زيد الأمير إذا لم يكن أمير سواه، تنقول قصر حقيقي، أو مبالغة لكماله فيه، أي لكمال ذلك الشيء في ذلك الجنس، أو بالعكس، بالعكس يعني كمال ذلك الجنس في هذا الشيء، نحو عمرو الشجاع أي الكامل في الشجاعة، كأنه لا اعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال. ثم يقول وكذا، هذا وكذا هذا توضيح، هذا ليس أمرا زائدا على عبارة المصنف، لا هذا توضيح من الشارح لعبارة المصنف. نحن ماذا قلنا؟ أصل الجنس قد يكون في جانب المسند، قد يكون في جانب المسند إليه. قبل وكذا كان الكلام عن جانب المسند، بقوله وكذا يريد أن يبين جانب المسند إليه، فهذا توضيح وليس عبارة زائدة على ما أفاده كلام المصنف. قال وكذا إذا جعل المعرف بلام الجنس مبتدأ، نحو الأمير زيد والشجاع عمرو، الكلام هو الكلام، ولا تفاوت بينهما وبين ما تقدم في إفادة قصر الإمارة على زيد والشجاع على عام. والحاصل أن المعرف بلام الجنس إن جعل مبتدأ فهو مقصور على الخبر، سواء كان الخبر معرفة أو نكرة، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، وإن جعل خبرا فهو مقصور على المبتدأ. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني، والجنس قد يبقى على أطلاقه كما ورد في هذه الأمثلة متقدما، وقد يقيد بوصف أو حال أو ظرف أو مفعول به أو نحو ذلك. يعني هذا مفعول، إذا قلنا أو مفعول به أو نحو ذلك، كالمفعول لأجله هذا، أو المفعول مع هذا، يعني يندرج تحت قوله أو نحو ذلك. نحو هو الرجل الكريم، وهو السائر راكبا، وهو الأمير في البلد، وهو الواهب ألف قنطار، وجميع ذلك. جميع ذلك يعني مما ذكر في قوله والحاصل، هذا الذي ذكر في قوله والحاصل، وجميع ذلك معلوم بالاستقراء وتصفح تراكيب البلغاء. جيد. ثم قال وقوله قد يفيد بلفظ قد، إشارة إلى أنه قد لا يفيد القصر، كما في قول الخنساء إذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الجميل، فإنه يعرف بحسب الذوق السليم والطبع المستقيم والتدرب في معرفة معاني كلام العرب، أليس المعنى ها هنا على القصر؟ المعنى هنا ليس على القصر بالبيان الذي ذكرنا. خلص لا تريد أن تقول البكاء إذا كان على صخر فهو الحسن فقط، أما إذا كان على غيره فهو قبيح، لا تريد أن تقول بكاء على صخر الحسن، وأما البكاء على غيره فهي غير ناظرة إليه، لا تريد أن تنفي، أيضا يكون حسنا. هذا كله قال إذا شخص عنده ذوق سليم، طبع مستقيم، تدرب في معرفة معاني كلام العرب يعرف هذا الأمر. ثم قال وإن أمكن ذلك، يعني أمكن أن يقال أن كلام الخنساء يفيد القاص، لكن هذا بحسب ماذا؟ قال بحسب النظر الظاهر والتأمل القاصر، لأن في الحقيقة قولنا بأن كلام الخنساء يفيد القصر إنما يكون مع التكلف، مع التكلف. نقول التكلف هو هذا، أن نقول إن التعريف في قوله الحسن الجميل لا يؤتى به بدلا عن التنكير، هو لم تقل رأيت بكاءك حسنا جميلا، وإنما قالت الحسن الجميل، الحسن الجميلة، عدلت عن التنكير إلى التعريف. العدول عن التنكير إلى التعريف لا يكون إلا لفائدة، وهذه الفائدة هي القصر. هذا التكلف، هذا تكلف. كيف يعرف بأن هذا تكلف؟ لأن أصلا هي لا تريد هذا المعنى، هي ردت على من قال إن البكاء على صخر قبيح، ردت عليه، أرادت أن تقول هو ليس بقبيح. وهذا يعرف بعد بماذا؟ يعرف بالذوق السليم والطبع المستقيم إلى آخره. وقيل هذا القول الثالث، المطلب الثالث، وهو وقائله الفخر الرازي في نحو زيد المنطلق أو المنطلق زيد، الاسم متعين للابتداء تقدم أو تأخر لدلالته على الذات، والصفة متعينة للخبرية تقدمت أو تأخرت لدلالتها على أمر نسبي. لأن معنى المبتدأ ماذا؟ معنى المبتدأ المنسوب إليه، ومعنى الخبر المنسوب، والذات هي المنسوب إليها، والصفة هي المنسوب. فسواء قلنا زيد المنطلق أو المنطلق زيد، يكون زيد مبتدأ والمنطلق خبرا. وهذا رأي الإمام الرازي، ورد بأن المعنى من ماذا؟ زيد المنطلق لا مشكلة عندنا فيها، الكلام عن المنطلق زيد. إذا الصفة كانت متقدمة، قال بأن المعنى الشخص الذي له الصفة صاحب الاسم، يعني أن الصفة تجعل دالة على الذات ومسندا إليها، والاسم يجعل دالا على أمر نسبي ومسندا، بالبيان الذي ذكرناه. والحمد لله رب العالمين.